بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، نواصل معكم أيها الإخوة ما كنا قد توقفنا عنده في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الوالدين. المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة وهذا الباب لبيان عظم جزاء الوالدين، وأن الولد مهما بذل من الإحسان والمعروف لوالديه فإنه لا يكافئهم في هذا الإحسان ولا يلحق جزاء والديه إلا في حالة واحدة قد أشار إليها المؤلف بذكره للحديث الأول، حديث أبي هريرة في هذا الباب. ومراد المؤلف بقوله باب جزاء الوالدين أي بماذا يكافئ الولد والديه مقابل إحسانهم ومعروفهم عليه. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني صحيح. قول المؤلف رحمه قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يجزي ولد والده، أي لا يلحق الولد والده في المعروف والإحسان إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه فأعتقه، وما عدا ذلك من البر والإحسان فإنه لا يكافئ أجر إحسان الوالدين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده هذا بناء على الأصل، فالأصل أن معروف الوالدين أعظم من إحسان وبر الأبناء، ولا يمكن للأبناء أن يردوا هذا الجميل أو أن يردوا هذا الإحسان على وجه المكافأة والمساواة إلا في حالة واحدة قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. بمعنى لو أن الابن وجد والده عبدا يباع فاشتراه فأعتقه فهذا الاعتاق يكافئ ويعادل إحسان الوالدين إلى الأبناء. وقد ذكر الفقهاء أن الولد إذا اشترى والده فبمجرد أن يشتريه فيعتبر الوالد حرا ومعتوقا، ولا يشترط أن يتلفظ أو أن يتكلم في هذه الحالة. وهذا الأمر في هذه الأيام قد يكون أقرب إلى النظر من العمل لعدم وجود الرقيق والعبيد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن أبي بردة أنه شهد ابن عمر: ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال ابن عمر: أتراني جزيتها؟ فقال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام وصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. قال الشيخ الألباني في هذا الأثر: صحيح الإسناد. المؤلف رحمه الله ساق هذا الأثر في هذا الباب منبها إلى ما مر معنا أن الابن مهما بذل من الخدمة والبر والإحسان إلى الوالدين فإنه لا يمكن أن يلحق جزاءهما ومعروفهما العظيم. فهذا الحديث أو في هذا الأثر ابن عمر كان في طوافه وفي أثناء الطواف رأى رجلا من أهل اليمن يطوف وهو يحمل أمه على ظهره، ثم جاء هذا الرجل إلى ابن عمر وسأله: أتراني جزيتها؟ يعني هل هذا الإحسان والبر بأمي لدرجة أني حملتها على ظهري وأنا أطوف بها وأحج بها، هل جزيتها وكافأتها؟ فقال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة. يعني هذا المعروف الذي قدمته لوالدتك لا يعادل أجر زفرة واحدة، وهو في حالة الطلق والولادة. قال المؤلف: عن أبي بردة. وأبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال أنه شهد ابن عمر، أي رأى ابن عمر وكان معه، ورجل يماني يطوف بالبيت قد حمل أمه وراءه أو وراء ظهره. ولك أن تتخيل أنه في السابق لم توجد سيارات ولا طيارات ولا وسائل نقل مريحة كهذه الأيام، فهذا الرجل قد حمل أمه من أرض اليمن إلى أن جاءت إلى مكة، وقد حمل أمه في المناسك، وهذا من أعظم البر، وهذا يدلك على أن أمه كانت كبيرة فلم تكن تستطيع أن تمشي ولذلك كان يحملها. ولا شك أن القيام بخدمة كبار السن أصعب وأشق من خدمة غيرهم. وبينما هذا الرجل يطوف كان يقول في طوافه هذه الكلمات: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. إني لها، يعني الولد اعتبر نفسه بعيرها المذلل، يعني أصبح لأمه مثل البعير لعدم قدرتها على المشي. إن أذعرت ركابها لم أذعر. هذه الأبيات تدل على أن هذا الابن يخدم أمه بنفس طيبة وبأريحية كما يقال، وبطيب خاطر من نفسه، فهو لا يخدمها مجاملة أو مكرها، لأن بعض الأبناء أحيانا لا يقصر في خدمة والديه ولكنه يتذمر في باطنه. أما هذا الرجل فكان يخدم أمه هذه الخدمة بنفس طيبة، وهذا من كمال بره. إني لها بعيرها المذلل، البعير المذلل هو السهل الذي ليس فيه صعوبة. إن أذعرت ركابها، أي إن خافت ركابها وشردت فهذا لا يحصل له، فالبعير قد يهيج وقد يثور ويؤذي من يركبه، أما هذا الابن فإنه لا ينزعج ولن يثور، وهذا يدل على بره. إن أذعرت ركابها لم أذعر، وهذا من كمال بره رحمه الله. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ يسأل هذا الرجل ابن عمر بعد كل هذا التعب وكل هذه المشقة، هل هذا البر والإحسان مني لها في كبرها يعدل عند الله أجرها وإحسانها لي؟ وهذا السؤال منه يدل على حرص هذا الرجل وسعيه سعيا حثيثا على مكافأة والدته على جميلها السابق له، وهذا كذلك يدل على علو همته، أن الإنسان يكون مشغولا وهمه أن يبر والدته، ليس برا معتادا بل برا يعادل إحسانه الوالدة. فقال ابن عمر: لا ولا بزفرة واحدة. وهذا هو موضع الشاهد في هذا الأثر، بمعنى أنه مهما قدم الابن إلى أمه من الإحسان والبر والمعروف فإنه لا يلحق جزاء والديه. وهذا يدل على عظم حق الوالدين، أن الإنسان مهما بذل في هذه الدنيا من ماله ووقته وبدنه، مهما بذل فإن هذا البذل لا يعادل عند الله سبحانه وتعالى مقدار التعب والإحسان الذي قدمه الوالدان إلى الأبناء. قول ابن عمر: لا ولا بزفرة واحدة. الزفرة بمعنى الطلق أو المعاناة الشديدة التي تحصل للمرأة عند الولادة، وهذه المعاناة معاناة شديدة لا يعلم بها أو لا يعلم بحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. فإن المرأة عند الولادة تتعب تعبا عظيما، تعبا بدنيا ونفسيا وجسديا، تتعب تعب عظيم، حتى أن بعض النساء من شدة تعبها قد تفارق الدنيا، وهذا قد يحصل. وبعض النساء من شدة معاناتها أثناء الولادة تعلن توبتها بعد الولادة أنها لن تحمل ولن تلد من شدة المعاناة، وهذا قد يقع يعني من بعض النساء تقول توبة مرة أخرى أحمل أو ألد. ولكن سبحان الله بعد هذه الأربعين ترجع هذه المرأة إلى فطرتها وإلى طبيعتها، فتحن إلى الولد وتريد الإنجاب، وهذه سبحان الله فطرة أو دعاها الله سبحانه وتعالى في المرأة. وجه الشهادة أيها الإخوة أن ابن عمر رضي الله عنه كان يدرك هذه المعاناة، ولذلك لما سأله هذا الرجل: هل أتراني جزيتها؟ قال: لا ولو ولا بزفرة واحدة. فهو يدرك معنى الزفرة ومعنى المعاناة الذي حصل وقع على الأم. هذه القصة أيها الإخوة تؤكد معنى الحديث المتقدم والترجمة التي تقدم بها المؤلف باب جزاء الوالدين. ومثل هذه القصة جاءت عن والد عبد الله بن عمر وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث جاء رجل فسأل عمر رضي الله عنه هذا السؤال: أتراني جزيتها؟ فقال ابن عمر: لا ولا بطلقة واحدة. فقال الرجل: حملتها وأعطيتها وقتي وتعبت في ذلك. فكأنه يعترض على قول عمر، فقال عمر رضي الله عنه مقولته المشهورة في هذا الباب، فقال: أنت تفعل هذا وتريد موتها، وهي تفعل ذلك وتريد حياتك. يعني الولد إذا كبرت أمه وعجزت عن المشي وعن الحركة يبر بها، ولكن هو ينتظر اليوم الذي تفارق فيه هذه الأم الحياة من شدة ما يراها من تعب ومن مرض وغير ذلك. لكن الأم تكون على العكس من ذلك، من شدة تعبها هي تتأمل فيك أن تكبر، ولو كان بيدها أن تعطيك جزء من روحها وعمرها لا أعطتك. وهذا سبحان الله هو الفرق بين تعب الأم وتعب الأبناء في برها. ثم قال: ثم طاف ابن عمر. وهذا يدل على أن السؤال هذا وقع أثناء الطواف، وهذا فيه فائدة على أنه لا بأس بسؤال أهل العلم في أثناء الطواف، أو لا بأس كذلك ببحث مسألة علمية أو فقهية أثناء الطواف، وهذا لا حرج فيه. ثم قال ابن عمر: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامك. تكفران ما أمامك أي من الذنوب والآثام، وهذا فيه فضل الصلاة وأنها تكفر للذنوب كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه أيها الإخوة في هذه الترجمة، لما قال المؤلف باب جزاء الوالدين وأنه لا يجازي ولد والده مهما عمل، هذا لا يعني أن يزهد الإنسان في بر والديه وأن ييأس في ذلك، لا، بل العكس هو المطلوب. الواجب على الأبناء أن يجتهدوا في بر الوالدين، لأن العلم بعدم الوصول إلى أجر الوالدين ينبغي أن يكون دافع وحافز على الاجتهاد والمجاهدة في بر الوالدين، للعكس الزهد فيهما والتكاسل عنهما. ثم قال رحمه الله: عن أبي مرة أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. هذا الأثر عن أبي هريرة قال عنه الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد، فيه سعيد بن أبي هلال كان اختلط. هذا الأثر أورده المصنف رحمه الله بعد حديث من طريق آخر، من طريق موسى عن أبي حازم، وهو الحديث رقم 14، وهذا الحديث رقم 12. وقد حسن الشيخ الألباني الطريق الآخر، الطريق الثاني، فضعف هذا الطريق لا يؤثر لأن القصة ثابتة من طريق آخر. فالحديث الآخر نقرأه رقم 14: عن أبي مرة مولى أم هانة ابنة أبي طالب، أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاحب على صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول: يا بني وأنت، فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال أبو موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. قال الشيخ الألباني: حسن الإسناد. فإذا من الطريقين دليل على أن القصة ثابتة عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه كان يضرب به المثل في بره لأمه، وقد ذكر المصنف رحمه الله عدة مواقف وقصص عن أبي هريرة تدل على بره لأمه. ومن باب الفائدة، أهل العلم عندهم في حالة دراسة كتاب أو قراءة كتاب يجعلون عنوان على الكتاب: الأشباه والنظائر. ويجعلون في هذا العنوان أو تحت هذا العنوان عناوين فرعية يجمعون فيها المتشابه. مثلا سيمر معنا في هذا الكتاب قصص كثيرة عن أبي هريرة تدل على بره بأمه، فنكتب عنوان على سبيل المثال بر أبي هريرة بأمه، ونجمع الأحاديث. هذا مع الأيام ومع القراءة يكون عند طالب العلم مرجعا وأمثلة كثيرة على هذا الباب، وهذا فيه فائدة عظيمة. فأنت إذا أردت أن تقرأ كتاب على سبيل المثال، تجعل في ذهنك مجموعة من الأفكار والأهداف. فإذا أردت مثلا أن تقرأ كتاب، نقول على سبيل المثال فتح الباري لابن حجر، هناك بعض الفوائد التي لا يمكن أن تجمع إلا بالاستقراء، فتدونها. يعني مثلا على سبيل المثال المواضع التي تكلم فيها ابن حجر عن ابن القيم، في أثناء قراءتك ستمر عليك بعض المواضع، تدوينها فيه فائدة. تقرأ بعدين منهج ابن حجر في نقده لابن القيم مثلا على سبيل المثال، أو الأحاديث التي حكم عليها ابن حجر بأنها موضوعة في فتح الباري، هذا لا يمكن أن تناله إلا بالاستقراء. فهذه الطريقة في القراءة وفي التحصيل تفيد وتنفع طالب العلم مستقبلا. ويقول الشيخ عبد الرزاق العباد في شرحه على هذا الكتاب لما ذكر هذه الفائدة، يقول أن كثير من العلماء صنفوا تصانيف بدءا من هذه الفكرة، يجمع المتشابه في هذا الباب وبعد ذلك يتوسع فيه. طيب، وجه الشاهد أيها الإخوة أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يضرب به المثل في بره لأمه، وسيذكر المؤلف قصة إسلام أم أبي هريرة لما كان أبو هريرة مسلما وكانت أمه معه على الكفر، فشتمت النبي صلى الله عليه وسلم، فتأذى أبو هريرة فذهب يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو لأمه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فلما رجع أبو هريرة إلى البيت وأراد أن يدخل منعته أمه من الدخول وقالت على رسلك، فكانت تغتسل غسل الإسلام، فأخبرته ماذا يقول أو ماذا يقال عند الدخول في الإسلام، فلما نطقت الشهادتين من شدة فرح أبي هريرة رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة يبكي، لكن بكاء الفرح. وهذا من بر أبي هريرة رضي الله عنه بأمه، وسيذكر المؤلف عدة قصص حول أبي هريرة مع بره لأمه. أبو هريرة قال أو يقول الراوي عن أبي هريرة أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق. أبو هريرة كان له بيت يسكن خارج، يعني بيت أمه، أمه كانت في المدينة وكان هو في العقيق، والعقيق واد بالمدينة في جهة الغرب. فكان إذا دخل أرضه صاحبي على صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته، فهي ترد وتقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قوله عليك السلام أو السلام عليكم هذا فيه فائدة، وهي أن أحق من يلقى عليه السلام هي الأم. وفي تسليم أبي هريرة على أمه في هذا الأثر أنه يستحب عند السلام على الأم أن يكون السلام كاملا عليها، يعني لا تقول السلام عليكم يا أمة، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما كان يفعل أبو هريرة مع أمه، وهذا يعني مما يستحب. من فقه أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقرن مع سلامه الدعاء لأمه، فكان يقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. هذا الاقتران فيه مقصد عظيم من مقاصد الدعاء، وهو أن ذكر أو وهو أن تذكر الجميل يدعو إلى الإلحاح في الدعاء. يعني الإنسان لما يرى أو لما يتذكر إحسان والدته أو أباه عليه فهذا التذكر ماذا؟ يدعوه إلى أن يدعو لهم ويجتهد في الدعاء، كما أنك لما تزور الأموات في المقبرة وتتذكرهم فإن هذا التذكر يكون أدعى لأن تدعو وتخلص في دعائك لهم. قال أبو موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو، وهذا اسمه في الإسلام، لأن أبو هريرة في الجاهلية كان اسمه عبد شمس، فلما أسلم غير اسمه إلى عبد الله، وفي رواية إلى عبد الرحمن. قول أم أبي هريرة: فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا. كلمة جزاك الله خيرا هذا من أبلغ الثناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فكلمة جزاك الله خيرا دعاء، ودعاء فيه ثناء وفيه شكر. ثم قال المؤلف عن عبد الله بن عمرو: قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث: صحيح. من جزاء الوالدين أن يكون الابن برا بهما دائما، فيدخل عليهما السرور ويبتعد عن كل ما يسبب لهم الكدر والبكاء. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، ولا شك أن الهجرة إلى المدينة قبل فتح مكة من أعظم العبادات والقربات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أعظم العبادات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايع هذا الرجل ورفض هجرته لسبب، وهو أن هذا الرجل قد ترك أبويه يبكيان، بمعنى أن والديه لم يكونان راضيان بهجرته إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا فيه دليل على عظم بر الوالدين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه على الهجرة إليه. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة هذا الرجل وأمري له بالرجوع دليل على عظم بر الوالدين. وقوله وأضحكهما كما أبكيتهما بمعنى أنك لا ترجع إليهما بوجه عابس، إنما ارجع إليهما وأدخل عليهما السرور كما أدخلت عليهما الحزن. وهذا فيه دليل على أن إدخال السرور على الوالدين نوع من أنواع البر بهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب عقوق الوالدين. عقد المصنف هذه الترجمة لبيان خطورة عقوق الوالدين والتحذير منه. وعقوق الوالدين مأخوذ من العق، وأصل العق في اللغة بمعنى القطع، والعقوق ضد البر، العقوق ضد البر، فمن عق والديه فقد قطع الإحسان والبر بهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديث أبي بكرة الدال على أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، يقول عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور. ما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت. قال الشيخ الألباني: صحيح. عن أبي بكرة، أبو بكرة صحابي جليل، ولكن لم يكن اسمه أو اسم ولده بكرة، إنما كان يلقب بأبي بكرة لأنه نزل من حصن الطائف ببكرة فسمي بأبي بكرة، وهو من فقهاء الصحابة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أداة استفتاح، والمراد بها التنبيه، وهذا التنبيه أسلوب من أساليب لفت الانتباه والتشويق للعلم. يعني كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، لكن من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم أنه كان يشوق الناس إلى هذا العلم. فقوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، هذا سؤال، فإذا ألقي هذا السؤال على الإنسان بدأ بالتفكير في جوابه، فهذا التفكير يجعل الإنسان ماذا؟ يشتاق إلى العلم. قول الراوي ثلاثا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة ثلاثا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وهذا التكرار الهدف منه والغاية منه شد السامعين ولفت الانتباه إلى ما سيقال بعد ذلك. فقال الصحابة: بلى يا رسول الله. وقولهم بلى يا رسول الله فيه دليل على حرص الصحابة واهتمامهم ورغبتهم بالعلم والخير. ثم قال: الإشراك بالله. لا شك أيها الإخوة أن الشرك بالله من أعظم الذنوب على الإطلاق، بل هو أعظم الظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والشرك كما يقول أهل العلم هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. فأصل الشرك هو التسوية. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى على لسان أهل النار من الكفار: إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم، فاعترفوا أنهم كانوا يمنحون هذه الآلهة شيئا من حقوق الله فيساوونهم بالله. فمن ساوى بين الله وبين خلق من خلقه فقد أشرك بالله. ثم قال: وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين هو فعل ما فيه إساءة للوالدين. فكلمة العقوق كلمة تجمع جميع معاني الإساءة للوالدين. قد تكون الإساءة بالكلام، قد تكون الإساءة بالفعل، وقد تكون الإساءة بالمواقف. فكل ما يسيء للوالدين فهو عقوق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشرك بالله وعقوق الوالدين دليل على خطورة عقوق الوالدين، لأن اقتران عقوق الوالدين بالشرك بالله دليل على عظم إثم عقوق الوالدين، لأن أعظم الذنوب هو الشرك بالله، فكل ما يقترن بالشرك بالله فهو عظيم. يقول الراوي: وكان جالس وجلس وكان متكئا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث الإشراك بالله وحقوق الوالدين وكان متكئا متسندا، ثم اعتدل في جلسته وجلس ولم يتكئ. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يلقي العلم وهو متكئ. وتغيير جلسة النبي صلى الله عليه وسلم هنا تدل على الاهتمام بالأمر وعلى خطورته، فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. يقول الراوي: فما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. ليته سكت، هذه الكلمة قالها الصحابة في أنفسهم ولم يسمعوها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن اسماعها ليس من الأدب، إنما قالوها في أنفسهم أو لبعضهم البعض شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تضجرا وتمللا من هذه الكلمة، إنما شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ألا وقول الزور، الزور بمعنى الباطل والكذب، وقول الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، قول الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته الحقيقية. جاء في رواية أخرى لهذا الحديث: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فهل هناك فرق بين قول الزور وشهادة الزور؟ قول الزور أعم من شهادة الزور، فالكذب يعتبر من قول الزور لكنه ليس بشهادة زور. هنا قد يتبادر سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالتحذير من قول الزور أكثر من الشرك وحقوق الوالدين، فهل هذا يدل على أن خطر أو إثم قول الزور أعظم من الشرك وحقوق الوالدين؟ الجواب لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالتحذير من قول الزور ليس لأنه أخطر من الشرك وحقوق الوالدين، ولكن لأن شهادة الزور قد يفتن بها الإنسان وقد يتجرع عليها ويطمع فيها أكثر من الشرك بالله وحقوق الوالدين. الشرك بالله أمر يخالف الفطرة، فمن فطرة الإنسان أنه ينفر من الشرك، وعقوق الوالدين أمر يخالف الطبع السوي، فمن تربى على الطبع السوي ينفر من عقوق الوالدين. لكن شهادة الزور وقول الزور قد يطمع بها الإنسان، خاصة إذا كانت يعني تجر عليه المال. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لفت الانتباه إلى خطورتها من جهة أنها أشد فتنة على النفس، وهذا لا يدل على أنها أعظم إثما من الشرك ومن عقوق الوالدين. هذا الحديث فيه عدة فوائد، من فوائده أن الكبائر ليست على درجة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فهناك أكبر الكبائر وهناك كبائر وهناك صغائر. من فوائد هذا الحديث أن المسلم مطالب بأن يتعلم الكبائر ويتعرف عليها، لأن تكرار النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه عليها يدل على أن هذا الأمر ينبغي على المسلم أن يتعلمه، ولذلك اهتم العلماء بهذا الباب فصنفوا المصنفات التي تتكلم عن كبائر الذنوب، ومن أفضل هذه الكتب كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله، وهو من أعظم وأفضل هذه الكتب في هذا الباب. فالتعرف على الكبائر سبيل إلى اجتنابها والبعد عنها، ولذلك قال بعض العلماء: كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ قد يقع الإنسان في كبيرة من كبائر الذنوب جهلا منه أو غفلة، فالعلم بها وبخطرها وبضررها وبإثمها يدعو الإنسان إلى اجتنابها. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على أنه من أدب طالب العلم مع العالم أن يشفق عليه إذا رآه منزعجا، أن يشفق التلميذ على شيخه أو على العالم إذا رآه منزعجا، وأن يتمنى عدم غضبه لما يترتب على الغضب من تعكر وتغيير المزاج. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا: ليته سكت، شفقة على انفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند تحذيره من قول الزور. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث 16، فقال: عن رواد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رواد: فأملى علي وكتبت بيدي أو كتبت بيدي إني سمعته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. قال الشيخ الألباني عن هذا الأثر أو هذا الحديث: صحيح. كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة، وهذا فيه حرص الصحابة على العلم، وأنهم كانوا يكتبون إلى بعضهم بعضا لتحصيل العلم. وقد جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يكتب لكثير من الصحابة، فكتب هنا إلى المغيرة بن شعبة، وكتب كذلك إلى عائشة رضي الله عنها، وهذا يدل على حرصهم رضي الله عنهم في طلب العلم، بل إنه من شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم أنه كان أحدهم كجابر رضي الله عنه كان يرحل شهرا لسماع حديث واحد، وهذا دليل على علو همتهم في طلب العلم. قال: اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رواد: فأملى علي، ورواد هو كاتب المغيرة، فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته، أي أن المغيرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة السؤال، ينهى عن كثرة السؤال. والمراد بكثرة السؤال إما سؤال الناس المال وطلب ذلك، أو كثرة السؤال فيما لا يعني الإنسان. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال يحتمل أنه نهي عن طلب الناس المال، ويحتمل أنه نهي عن كثرة الأسئلة التي لا تنفع الإنسان. قال: وإضاعة المال، لأن المال أمانة عند الإنسان، فهو محاسب على تحصيله وعلى إنفاقه، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإضاعة المال مما يحرم على الإنسان فعله. والمال سمي مالا لأن القلب يميل إليه، سمي المال مالا لأن القلب يميل إليه. قال: وعن قيل وقال. والمراد بقيل وقال الاشتغال بأقوال الناس التي لا تنفع وحكايتها بلا فائدة، واشتغال الإنسان بما لا ينفعه وبقيل وقال وانشغاله بها عما هو أهم قد يضر الإنسان حتى في عقيدته. ولذلك أهل الكلام انشغلوا عن نصوص الكتاب والسنة بأقوال الفلاسفة، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالضلال والانحراف في توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث أيها الإخوة ذكره الإمام البخاري تحت باب عقوق الوالدين، لكن أين موضع الشاهد في هذا الحديث؟ من يعرف أين موضع الشاهد في هذا الحديث؟ نعم، قيل وقال مع كل الناس. هذا الحديث ذكره المؤلف تحت باب عقوق الوالدين. لا، كثرة السؤال قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال هذا عام. طيب شيخ عمر، لا قول الزور عام، هذا الحديث ليس فيه قول الزور. لا طيب نعطيكم واجب والدرس الجاي إن شاء الله نسمع الجواب إن شاء الله. ابحثوا عن هذا السؤال وهذا مهم أيها الإخوة. الإمام البخاري رحمه الله تميز بفقهه في التراجم في الأبواب، يعني الإمام البخاري ما وضع هذا الحديث عبث في هذا الباب أو نسيانا، لا، إنما لفائدة، فابحثوا عن هذه الفائدة وإن شاء الله في هدية. نعم، أول واحد يرسل لي الجواب ابحث. هذا السؤال ما يسأل. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله باب لعن الله من لعن والديه. طيب عقد المصنف هذا الباب بعد باب العقوق مبينا أن لعن الوالدين من أشد العقوق واللؤم، ومعنى الباب أن من لعن والديه فهو يستحق للعنة الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا اللعن دليل على أنه من كبائر الذنوب، فكل معصية لعن فاعلها من الله ورسوله فهي كبيرة من كبائر الذنوب. ولعن الوالدين إما أن يكون لعنا مباشرا كأن يقول الابن لوالديه لعنة الله عليك أو عليك والعياذ بالله، وإما أن يكون هذا اللعن تسببا بمعنى يسب الابن رجلا فيلعن هذا الرجل والديه فيكون سب الابن سببا في لعن والديه، وكلاهما محرم ويستحق صاحبه اللعن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث في هذا الباب فقال عن أبي الطفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. قال الشيخ الألباني صحيح. هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على هذه الترجمة كما سيأتي. قول أبي الطفيل: سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل خصكم يعني آل البيت؟ وهذا السؤال أثير مبكرا في حياة علي عندما كان عبد الله بن سبأ يحاول أن يتمسح بآل البيت ويظهر لهم المحبة والنصرة، فأثيرت الفتن في زمن علي رضي الله عنه حتى أن بعض الناس قد أله عليا وبالغ في ذلك، فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن حفر الأخاديد وحرق كل من كان يقول بأن علي إله. ففي هذه الفتن أثير مثل هذا السؤال: هل خصكم يا آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم بعلم أو بشيء دون الناس؟ فقال علي: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس. وفي رواية عند مسلم أنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قيل لعلي: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليك، هل كان النبي يسر إليك بشيء؟ يقول الراوي: فغضب علي وقال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه حدثني بكلمات أربع. ثم ذكر هذا الحديث. فقول علي رضي الله عنه ما خصنا كلام واضح وبين وموقف صريح في هذه القضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص آل البيت بشيء دون الناس. قال: إلا ما في قراب سيفي. وقراب السيف هو الغمد الذي يوضع فيه السيف ويكون عادة من الجلد. يقول: ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب، ثم ذكر الكلمات الأربع. الكلمات الأربع التي ذكرها علي رضي الله عنه كلمات عامة لا تختص بعلي ولا بآل البيت، بل هي وصايا عامة للمسلمين، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص آل البيت بوصية دون سائر الناس، وهذا فيه دليل على كذب بعض الطوائف التي تدعي أن علي رضي الله عنه قد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالولاية عن سائر الناس، وأنه أولى بالولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا كذب على علي. فعلي رضي الله عنه يقول عن نفسه: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. ومعروف أن علي رضي الله عنه كان من أشجع الناس وكان لا يهاب أحد. قال: لعن الله في الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. النبي صلى الله عليه وسلم كرر اللعن في كل جملة أربع مرات ولم يكتفي بلعن واحد، يعني كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ومن سرق من الأرض، ومن لعن والديه، لكن تكرار اللعن أربع مرات هذا دليل على خطورة هذه الأمور الأربع، وأن كل واحد منها يستحق صاحبه اللعن من الله سبحانه وتعالى. قال: لعن الله من ذبح لغير الله. الآن علي رضي الله عنه يروي لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتبه في هذه الصحيفة. ماذا في هذه الصحيفة؟ فيها أربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. بدأ عليه الصلاة والسلام هذه الأربع بأخطر هذه الأربع، وهو الشرك بالله، لأن الذبح لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا الشرك شرك أكبر من جهتين. والشرك الأكبر لا يخفى عليكم أنه مخرج من الملة، فالذبح لغير الله شرك أكبر من جهتين. الجهة الأولى من جهة العبادة، لأن الذبح عبادة، والعبادة كلها لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. فاقترن النحر وهو الذبح بالصلاة، والصلاة عبادة. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فقوله قل إن صلاتي ونسكي، النسك هنا بمعنى الذبح. فمن ذبح الذبيحة لغير الله متقربا بها فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن الذبح لغير الله شرك من جهة الاستعانة، من جهة الاستعانة. ومن استعان بغير الله ولو على ذبيحته فقد أشرك مع الله، لأن الذابح لما يقول بسم الله الباء هنا للاستعانة، يعني نستعين الله في الذبح. فلما يقول المشرك باسم فلان وباسم علان من الإنس أو من الجن، فأنه يستعين بهذا المذبوح على ذبيحته، وهذه الاستعانة نوع من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا الله، وإياك نستعين بمعنى لا نستعين إلا بالله، لأن تقديم ما حقه التأخير كما يقول أهل العلم يفيد الحصر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سرق منار الأرض. وفي بعض الروايات: لعن الله من غير منار الأرض. وتغيير منار الأرض بمعنى العلامات التي يتميز بها أو تتميز بها حدود الأراضي. في السابق لم تكن هناك أسوار بين الأراضي إلا القليل، فكان الناس يميزون أراضيهم بعلامات، أما من الحجارة أو علامات من التراب أو غير ذلك. فتغيير هذه العلامات هو تغيير لمنار الأرض. فبعض الناس يأتي ويغير، يعني يزيح هذا التراب أو هذا الحجر فيأخذ من أرض جاره، وهذا من الظلم، وصاحبه يستحق اللعن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سرق منار الأرض، أي من أخذ حق غيره وأضافه إلى نفسه في الأراضي. وقال بعض أهل العلم أن في حكم تغيير منار الأرض تغيير اللوحات الإرشادية في الطرقات التي تبين اتجاهات الطريق، يعني لو أن هناك لوحة مكتوب عليها إلى الشارقة يمين، فجاء شخص وغير اللوحة فجعل إلى الشارقة شمال، فقال العلماء أن هذا يدخل في تغيير منار الأرض، لأن فيه تضليل للناس. ثم قال: لعن الله من لعن والدي. وهذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب. ومر معنا أن لعن الوالدين إما أن يكون مباشرة أو تسببا، والمباشرة لا تقع إلا من شخص عاق بوالديه قد طمس الله سبحانه وتعالى على قلبه فغلب اللؤم والعقوق عليه. وإلا أن هذه الكلمة أشد أنواع الشتم، اللعن أشد أنواع الشتم، فيوجه هذا الشتم للوالدين فهذا من أعظم العقوق. وكذلك من لعن الوالدين أن يكون الإنسان سببا في لعن والديه، وهذا يقع غالبا من الفساق، إذا اجتمعوا مع بعضهم البعض يلعن بعضهم أباء بعض، تجري على ألسنتهم بدلا من السلام تجري على ألسنتهم اللعنات، وهذا في الحقيقة فيه تنبيه على خطورة مجالسة قرناء السوء والفساد، لأن من جلس مع الصالحين سلم هو وسلمة والده، ومن جلس مع أهل الفسوق والعصيان لم يسلم هو ولم يسلم والديه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. كلمة محدثا يصح أن تقرأ محدثا بالكسر ومحدثا بالفتح. محدثا بكسر الدال بمعنى من يأتي بفساد الأرض، مثل الذين يرتكبون الجرائم والجنايات، فهؤلاء لا يجوز سترهم ولا إيواءهم. فمن ستر مجرما أو مطلوبا لولي أمر المسلمين فإنه يدخل في هذا اللعن: لعن الله من آوى محدثا. وتقرأ هذه الكلمة بفتح الدال: لعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو الأمر المبتدع في الدين، ويكون معنى الإيواء هنا الرضا بهذا الإحداث وبهذه البدعة وعدم إنكارها وإقرار فاعلها ونصرته، فهذا كله من إيواء المحدثين. ويدخل في ذلك من باب أولى دعوة أهل البدع ومناصرتهم ومعاونتهم على بدعهم، فإن هذا كذلك يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. ومنه كذلك أن يدل الناس ويرشدون إلى أهل البدع، فهذا كذلك نوع من الغش والخيانة لهذه الأمة ولهؤلاء الناس. فمن سئل عن عالم وأرشد إلى مبتدع فإن له نصيبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. طيب نكتفي ولا نكمل؟ طيب نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بالباب التاسع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.